يعني أقول بارك الله فيكم قبل البداية في الدرس، وجزا الله خير أخونا تامر، ربما يجعل الله عز وجل له أجر هذه النصيحة التي سأبينها. بعض الناس يتكلفون التقليد في أمور العبادات، وسمحنا يا تامر زي ما عمل تامر، لكن رب ضارة نافعة، يكون سببا إن شاء الله. احنا نبين هذا، يجي إذن فيقلد أصواتا معينة، يعني زي ما سمعنا الأذان دلوقتي بيقلد أخونا تامر ربنا يصبروا علينا، بيقلد مؤذني الحرم. بعض الناس يقلد صوت قارئ، صوت إمام أعجبه صوته فيقلد، هذا كله تكلف في الدين لا يجوز. إنما الإنسان يقرأ القرآن بحسب ما يسر الله له، أما أن يتقصد صوتا معينا ليقلده وربما جاء انفعاله تكلفا، يعني مثلا ذاك يقرأ فوصل عند قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، يجي هذا يقلد ذاك، فذاك عندما قرأ الآية خشع قلبه ودمعت عينه وانحبس صوته، يجي صاحبنا هذا الذي يقلد لم يصل في الخشوع إلى ذاك. يا أخواني البدع تسري في الناس كدبيب النمل، هذه كلها أمور مبتدعة ما أذن الله بها، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف في أمور العبادة. وأسأل الله أن يعني يغفر لنا وأن يصبر تامر على ما قلته. طيب بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة، هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
والمفت الغين مفتوحة، مستغلات وليس مستغلات، مكسورة. والله على حسب علمي لابد أن تكون المستغلات، لابد أن تكون المستغلات. طيب على كل حال انتهينا من زكاة الذهب والفضة وما تفرع عن المسألة، وتكلمت عن زكاة النقود، الأوراق النقدية، سواء كانت عملة أو كانت أوراقا نقدية ليست بعملة حديدية أو ذهبية أو فضية. وذكرت كلام أهل العلم رحمهم الله، وبينت كيف يتعامل مع هذه الأموال وكيف تقدر، وهل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، إلى آخر ما سبق بيانه. نبدأ اليوم من قوله رحمة الله عليه، قال: ولا شيء فيما دون ذلك، سبق الكلام عليه. نعم.
ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
ولا زكاة في غيرهما. ثم فصل فقال: من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. هناك بعض الأعيان خلقها الله عز وجل وجعل لها قدرا على سائر الأعيان الأخرى، وأصل ذلك الذهب والفضة. والذهب والفضة جاء فيهما النص صريحا بوجوب الزكاة فيهما على التفصيل الذي درسناه، ولله الحمد والمنة. هناك بعض الجواهر والأعيان هي أغلى من الذهب والفضة، كاللؤلؤ والماس، وإيش كمان؟ أنا خبرتي في هذه الأشياء قليلة، أنا عارف اللؤلؤ، الماس، المرجان، الزبرجد، إيش الياقوت، الزمرد، السلوتير. تعرفوا كيف عرفت السلوتير؟ رحت أتزوج، فلما جيت أتزوج كان في عبدين في أرض تسمى أرض شريف معروفة إلى الآن، أخذت أمي ورحنا نخطب البنت، فاتفقنا على كل شيء، فوصلنا إلى المهر، فقال والد العروس، قال والله إحنا يعني زيها زي أختها، عايزين خاتم سلوتير. قلت طيب خاتم سلوتير، طيب أنا ما أعرف إيه يعني خاتم سلوتير. فلما خرجنا علمت ما كنت فيه جاهلا، عرفت من ساعتها أنه في شيء يسمى الإيه السلوتير أغلى من الإيه، أغلى من الذهب. المهم طبعا لم أتزوجها. طيب المقصود، المقصود أن هناك من الأعيان ما هو أغلى من الذهب والفضة. هذه الأشياء لم يرد فيها نص شرعي في الكتاب والسنة فلا زكاة فيها. وقد أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قال لي عطاء شيخ ابن جريج: لا زكاة في اللؤلؤ ولا الزبرجد ولا ولا ولا، وذكر أصنافا من هذه الأصناف. والمسألة مسألة تعبد، رجل يملك نصاب ذهب، احنا قلنا نصاب الذهب كان 85 جرام، نقول له عليك الزكاة كم؟ ربع العشر. ورجل يملك ما يملك من اللؤلؤ والمرجان ومن الأشياء العظيمة جدا بأثمان باهظة تصل إلى الملايين، هذا الذي ملك نصاب الزكاة في الذهب عليه الزكاة، وذاك الذي ملك ما ملك من اللؤلؤ والمرجان ليس عليه فيها زكاة. والشرع إذا وضع أحكاما ربما أدرك الناس عللها وحكمها وربما لم ندرك. أليس قد كان اللؤلؤ معروفا عند العرب وهم يقتنونه ويتبايعون ويشترون؟ بلى، كان معلوما عندهم، ولذلك خاطبهم القرآن بما كان عندهم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إذن هذه الأشياء كانت عندهم، ولكن الشرع لم يجعل فيها زكاة. وأمور العبادة مبناها على الاتباع والانقياد، ولذلك هذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتقنها، لأنه يستعملها في كثير من مسائل الشريعة، وهي عدم النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم الوقوع، عدم النقل مع المقتضي دليل على عدم الوقوع. الآن رجل مثلا يريد أن يؤذن لصلاة الميت، فقل لا تؤذن، قال لا أؤذن لكي أكثر الناس، نقول هذا بدعة، يقول ما الدليل؟ نقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة وعلى الأموات، ثم لم ينقل لنا أنه كان يؤذن على الجنازة ولم يجعل لها أذانا، وهذا أمر تعم به البلوى، فلو كان قد وقع لنقل إلينا لتوفر الهمم والدواعي على النقل. إذن فلما نحن نعلم علم اليقين أنه كانت هذه الجواهر كانت موجودة في ذاك الوقت، ثم لم ينقل لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الزكاة، عندئذ علمنا أنه لم يجعل فيها الزكاة، وإن كانت قيمة تلك الأشياء أغلى من الذهب والفضة. نعم. قال
ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
قال وأموال التجارة، لا زكاة في التجارة عند الإمام الشوكاني. وهذه المسألة شنع بها أهل البدع على الإمام الشيخ الألباني، والحمد لله أنتم تعلمون علم اليقين من خلال هذه السنوات أو بعض السنين من تدريسنا ودراستنا سويا لما درسناه، أننا نخالف بعض علمائنا قديما وحديثا، منهم الشيخ الألباني، قد نخالف الشيخ في الحديث تصحيحا وتضعيفا، قد نخالف الشيخ في الفقه، وكذلك غيره من أهل العلم، فكل يؤخذ ويرد عليه، ونحفظ لعلمائنا قدرهم ومكانتهم، ولا نقلدهم ونتعصب لهم ولا نجرؤ عليهم. المقصود هذه المسألة مما شنع به على الشيخ الألباني أنه رحمه الله كان يفتي بهذا، وأنه كان مصرا عليه غاية الإصرار إلى أن مات رحمة الله عليه وهو ينفي الزكاة في أموال التجارة، حتى أن بعض تلامذة الشيخ خالف شيخه في هذه المسألة، ولا حرج عليه إذا كان قد ظهر له حجة فلا بأس من المخالفة، بل قد يحمد على ذلك إذا كان عنده حجة وبرهان. المقصود ما هي مسألة عروض التجارة، وهل في عروض التجارة زكاة؟ وسبب خلاف أهل العلم أو أن المسألة فيها إجماع هذا أبينه إن شاء الله. أولا معنى كلمة عروض التجارة أي العرض هو الشيء الذي له قيمة يباع ويشترى فيسمى عرض، ويقولون عروض التجارة لأنها تعرض للبيع والشراء. فمعنى عروض التجارة أي الأشياء التي لها قيمة ويمكن أن تباع وتشترى ويعرضها مالكها للبيع والشراء والاستفادة والربح، كما نرى في زماننا من يبيع بالسيارات، من يبيع في تجارة السيارات، أو تجارة الثياب أو تجارة العقار أو تجارة غير ذلك من الأمور، كل ذلك يسمى عند أهل العلم عروض التجارة، لأن صاحبها يعرضها لتباع وتشترى ولكي يستفيد من هذا العرض الذي يعرضه. هذا معنى عروض التجارة. وعروض التجارة إما أن تكون مما ثبت النص بالزكاة فيه، كمن مثلا يبيع الذهب والفضة، فبديهي جدا نقول تجب عليك الزكاة في الذهب والفضة لأن النص ورد فيها. كذلك مثلا من يبيع الغنم والإبل والبقر، نقول له تجب عليك زكاة الماشية، زكاة الأنعام، إذا حال عليها الحول كما على التفصيل الذي نعرفه. إذن فإذا كانت العروض من الأشياء التي جاء النص في الشريعة على وجوب الزكاة فيها كالذهب والفضة والغنم والبقر والإبل والزرع، على تفصيل في الزرع يأتي وليس كل أنواع الزرع، عندئذ لا نزاع بين أهل العلم أن فيها الزكاة. وإنما الكلام في العروض السلع المعروضة للتجارة، ولم يرد نص صريح يدل على الزكاة في عينها، كمثلا كمن يبيع الثياب أو السيارات أو يبيع الأراضي ونحو ذلك أو الدور، تجار العقارات. هنا اختلف أهل العلم، فذهب الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله والمشهور عن مالك وقول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، فإذا بلغ العرض أي إذا بلغت السلعة نصاب الزكاة قيمتها ما يعادل نصاب الذهب، الذهب كم؟ 85 والفضة 595، فإذا بلغ العرض نصاب الزكاة وجب أن يزكى كما يزكى الذهب والفضة على تفصيل أبينه. وإذا كان العرض السلعة لا تبلغ النصاب فيقولون لا زكاة فيها. إذن عروض التجارة إما أن تبلغ النصاب وإما أن لا تبلغ، وليس معنى أن تبلغ النصاب في البداية، وإنما هو يبيع ويشتري وينظر في آخر العام على تفصيل سأبينه إن شاء الله. فذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم من الأئمة، ذهبوا إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول أحمد قولا واحدا ومالك وأبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي. وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للشافعي قولا آخر أنه لا زكاة في عروض التجارة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد ذكر بعض هؤلاء الإمام ابن حزم أبو محمد في المحلى ونسبه إلى بعض السلف، ونقله قولا للشافعي ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه في أحد القولين المنقولين عن ابن عباس، وقال به طائفة من السلف وقال به الظاهرية داود الظاهري وغيره من علمائه، ونسب إلى عمر بن عبد العزيز. لماذا نبين هذا الخلاف؟ لأن بعض علمائنا قديما وحديثا زعم الإجماع، وهذا خطأ، فقد ذكر الإمام البغوي في شرح السنة أن العلماء أجمعوا على وجوب زكاة عروض التجارة. وأنا سأخبركم الآن بالسر في التوسع في هذه المسألة وأبين لكم السبب الآن. وإلا عادة لا أذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابها، أقول اختلف العلماء ونرجح ما دل عليه الدليل. لكن هذه المسألة لما تجرأ بعض سفهاء الزمان وقدحوا في الشيخ الألباني رحمه الله، ونحن ولله الحمد بطبيعة الحال لسنا ألبانيين، بل نحن نرجو من الله أن نكون أصحاب السنة، والحمد لله من لازمني وعرف ما عندي من المسائل يعلم علم اليقين أننا لا نقلد أحدا من الناس، وإنما نعظم علماءنا غاية. المقصود هذه المسألة لها سبب سأبينه إن شاء الله بعد ذكر الخلاف. ذكر الإمام البغوي في شرح السنة، ذكر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذكر ابن المنذر أيضا في بعض كتبه الإجماع، وهذا غلط. وزعم بعض فقهاء زماننا رحمهم الله، زعم بعض فقهاء زماننا من أهل السنة وأهل الأثر أن العلماء مجمعون، وهذا غلط من قائله كائنا من كان. وإلا فمن طالع الكتب كالمحلل بن حزم وغيره وجد أن المسألة فيها خلاف قديم، وهذا الخلاف يصل إلى زمن التابعين، بل ينسب إلى أمنا عائشة وإلى ابن عباس أنهما كانا لا يريان وجوب الزكاة في عروض التجارة. وسواء صح عنهما أو لم يصح أن المسألة مذكورة بالخلاف، وقد ذكر الإمام أبو عبيد رحمه الله عندما تكلم في مسألة عروض التجارة، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هو من طبقة الإمام أحمد، وكان من طبقة الشافعي، وكان يناظر الإمام الشافعي. لما ذكر مسألة عروض التجارة ذكر أيضا الخلاف، وعزاه إلى بعض أهل العلم أنهم قالوا لا زكاة في عروض التجارة. إذن ذكر الخلاف ابن حزم، وابن حزم متوفى سنة 456، وذكر الخلاف من قبل ابن حزم أبو عبيد رحمه الله الذي هو من أقران الشافعي، وذكر الخلاف بعض من كتب في المسألة وضمنها كتابه، ذكر الخلاف من زمن التابعين، وذكر الخلاف أيضا بعد الإمام ابن حزم طائفة من أهل العلم، وهو اختيار الإمام صديق حسن خان ملك بوبال، واختيار الإمام الشوكاني صاحب كتابنا الذي نشرحه. قصدي من هذا أننا نجزم قطعا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإلا لو اتفق العلماء على قول لما وسع أحدا إلا أن يتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وسر الاعتناء في هذه المسألة أبينه لكم إن شاء الله. ففي هذه القصة فيها فائدة وعبرة. أذكر سنة 1405، نحن الآن كام؟ 27؟ 28، يعني من كم سنة؟ احسبوها، أنا ضعيف في الرياضيات. المهم أذكر سنة 1405 سافرت إلى الباكستان لدراسة في الجامعة هناك، وكنت منتسبا. المهم وكانت المنطقة هذه تسمى منطقة زرجري، تقع في مقاطعة تسمى كوها قريبة من بشاور في باكستان، وكان بيننا وبين الحدود الأفغانية 200 كيلو. قصدي فذهبت هناك منتسبا لجامعة العلوم الإسلامية، وكان في ذات الوقت رئيس الجامعة رجل عالم كان قريبا من الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، وكان يسمى بالشيخ سيد جلال الدين، ما أدري هل هو موجود أو توفي، الله أعلم. المقصود، وذهبت إلى تلك الجامعة منتسبا، وأعطوني غرفة في الجامعة وأكرموني جزاهم الله خيرا حتى أتممت الامتحانات وتخرجت بالشهادة التي أخذتها عن طريق الانتساب. وكان مدير تلك الجامعة ورئيس تلك الجامعة رجل من أهل العلم، هو حنفي المذهب ولكن يميل إلى السنة والحديث. فكنا نجتمع في الغرفة عندي، وكان يحضر بعض الدكاترة من الجامعة الإسلامية، تخرجوا من الجامعة الإسلامية ورجعوا مدرسين، منهم الشيخ حسين محمد حسين، وآخر كان يدعى الشيخ محمد أجمل. المقصود، فكنا نجتمع في الغرفة، وأنا كنت في ذات الوقت ابن دون العشرين. المقصود، فأذكر أنه في ليلة من الليالي نصلي العشاء ونجتمع في الغرفة وأستفيد منهم، وإذا كان عندي مسائل ذكرتها. فكان من ضمن تلك المسائل أن تكلمنا في مسألة عروض التجارة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، ودار كلام. فمن ضمن الكلام قلت إن المسألة فيها خلاف، فقال الشيخ سيد جلال الدين، قال لا، العلماء مجمعون على ذلك. قلت لا بلى، قد جاء عن الحسن البصري وجاء عن فلان وفلان، ودار كلام أثبت من خلاله أن المسألة فيها خلاف، ولم أتكلم عن الراجح والمرجوح، إنما أذكر أن المسألة فيها خلاف. قال لا. قلت والله ذهب بعض علمائنا إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها. فغضب الشيخ سيد جلال الدين، قال من هذا؟ قلت أحد علماء بلادنا يدعى الشيخ الألباني. فغضب واشتد وقال من هذا الرجل الجاهل الذي يخالف العلماء؟ فتأذيت أنني تسببت في أذى الشيخ، لأنه لو لم أذكر الشيخ لما أهين الشيخ. فسكت وضاق صدري، ليس تعصبا للشيخ، إنما تعظيما لقدر الشيخ أن يهان. فسكت ولم نكمل المسألة. فالشيخ شعر، فغيرنا المسألة وتكلمنا في مسألة أخرى، ثم انصرف الشيخ ومعه الشيخ محمد أجمل والشيخ محمد حسين. ثم عند صلاة الفجر صلينا الفجر، وكان من العادة بعد صلاة الفجر نجلس، وكنت غضوبا حزينا على أن الشيخ أسيء إليه بسببي، فصليت الفجر وصعدت إلى حجرته. فصعد الشيخ جزاه الله خيرا أو رحمه الله، فجلسنا. قال يا أخي، تذكر بالأمس عندما تكلمنا في مسألة عروض التجارة؟ قلت نعم أذكر. قال لما انصرفت إلى البيت رأيت في المنام رؤيا. قلت خير. قال أنا منذ 30 أو 40 سنة لم أغتب أحدا ولم أذكر أحدا بسوء، وهو في ذاك الوقت كان يبلغ من 70 وزيادة. فهو يقول من 30 أو 40 سنة لم أذكر أحدا بسوء ولم أغتب أحدا. قال فلما ذكرت هذا الرجل الذي قلته بالأمس، طبعا هو هندي أو باكستاني ولكن رجل عالم يتقن اللغة العربية أكثر مني، قال فلما نمت رأيت رجلا في المنام لكن ما أخبرني من هذا الرجل، وقال لي يا بني تأدب مع العلماء. فوقعت هذه القصة في قلبي، فعزمت أن أبحث المسألة من جديد، ورجعت بعد التخرج وبحثت المسألة من جديد، ووصلت إلى ما سأخبركم به الآن. فكان هذه أو كانت هذه القصة كانت من الأسباب القوية التي حملتني على دراسة هذه المسألة من جديد إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. قصدي من هذا المسألة فيها خلاف أكثر أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، جمهور العلماء قديما وحديثا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، على رأس علماء زماننا الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة فقيه الأمة الشيخ ابن باز، وكذلك تلميذه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو قول جماهير العلماء في زماننا وقبل زماننا. وقد ثبت بالسند الصحيح من طريق حفص بن غياث أو عن حفص بن غياث أخرجه الإمام أحمد في مسائل أو أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه، مسائل الإمام أحمد عن حفص بن غياث بالسند الصحيح عن ابن عمر قال: لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة، ولا أعلم إسنادا يثبت عن صحابي في مسألة عروض التجارة إلا هذا. وما جاء عن عمر بتقدير عروض التجارة لما رأى فلانا يبيع ويشتري سند ضعيف، وما جاء عن عائشة وما جاء عن ابن عباس لا يثبت في الباب شيء حسب علمي. الذي يثبت في الباب عن الصحابي الجليل هو هذا الذي ثبت عن ابن عمر أخرجه الشافعي في مسنده وأبهم، فقال الشافعي: حدثنا الثقة وأبهمه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي أسامة، وأخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه عن حفص بن غياث بإسناده الصحيح عن ابن عمر، ولا يثبت عن صحابي شيء في الباب حسب علمي إلا ابن عمر. هذا الذي ثبت عن ابن عمر يقول: لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة. لذلك يذكرون أثر ابن عمر رضي الله عنه في وجوب عروض التجارة. إذن المسألة فيها خلاف، هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، وذاك قول طائفة من العلماء قديما وحديثا، وعلى رأسهم في هذا الزمان الإمام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. ولما درسنا المسألة مرتين، مرة قبل السفر إلى تلك البلاد، ومرة بعد القصة التي ذكرتها عن الشيخ سيد جلال الدين، وأعدت دراسة المسألة مرة أخرى، فتمسك من قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة بما أخرجه الإمام أبو داود، وهذا عمدة استدلالهم وحجتهم. فقد أخرج الإمام أبو داود وبوب في سننه قال: باب العروض هل فيها زكاة؟ وأورد حديث جندب ابن عبد الله البجلي، أورد حديث سمرة ابن جندب في سننه وبوب عليه هل فيها زكاة أم لا. وهذا حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل، إسناده تالف، حتى قال الإمام الذهبي هو منكر، وقال الحافظ ابن حجر هذا حديث مسلسل بالمجاهيل، يرويه خبيب ابن سليمان عن أبيه وهو وأبوه مجهولان، ويرويه عن خبيب مجهول آخر. فهذه سلسلة ذكر بعضهم أنه قد جاء بهذه السلسلة ستة أحاديث ولا تصح بهذه السلسلة، ولم يتابع على هذا الحديث هذا الراوي المجهول وهو خبيب عن أبيه وهو وأبوه مجهولان، وعنهما الراوي يقال ابن عمه وهو أيضا مجهول، فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. ولا يوجد في الباب حديث آخر يحتمل أن يكون حسنا إلا ما جاء قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز زكاته. وفي إسناده موسى ابن عبيدة الربذي، وموسى ضعيف ولا يصح في الباب شيء. إذن ليس في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يصح يمكن الاعتماد عليه، وإلا إذا جاء الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. إذن حديث أبي داود فيه مجاهيل، وقال الذهبي منكر. والعجب من بعض الفقهاء رحمهم الله أنهم يبنون المسألة على هذا الحديث الضعيف، مع أن ضعفه معلوم مشهور، فلا يوجد محدث ممن وقفت على قوله يصحح هذا الإسناد الذي أخرجه الإمام أبو داود، بل هم متفقون على تضعيفه. أما الحديث الآخر وفي البذل صدقته فقد حسن بعض طرقه الحافظ ابن حجر، وكان معذورا في التحسين لأنه سقط من الإسناد موسى ابن عبيدة الربذي، فظن الحافظ فيما ظهر من الإسناد أنه حسن، والصواب أن فيه موسى بن عبيدة الربذي، وموسى بن عبيدة الربذي معروف أنه ضعيف. وليس في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. لذلك من نفى الزكاة في عروض التجارة إنما حجته أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولما ضاق باب المرفوع على بعض الفقهاء الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة ذهبوا يتمسكون بأثر ابن عمر الثابت، وأثر عمر الذي لم يثبت أن ابن عمر قال لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة. قالوا هذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف، فكان إجماعا، وهذا أوهى الإجماعات في باب الأصول، أوهى الإجماعات في باب الأصول. وفي مثل هذا يقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافه، لكن ما يقول أجمع الناس. وهذه ربما يعتمدها بعض الحنابلة في إجماعات لا وجود لها، ينقل عن صحابي قول فيقول بعضهم لا يعلم له مخالف، فكان ماذا؟ فهل علم اتفاق عليه؟ الجواب لا. وكما قال الإمام الشافعي لما تكلم عن هذه الإجماعات فقال رحمه الله: ولم أدرك أهل العلم في زماننا ولا قبل زماننا يقولون أجمع الناس، إنما أدركت أهل العلم في زماننا وقبل زماننا يقول أحدهم لا أعلم خلافا. وقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من أغرد عن الناس اختلفوا، إنما هذه دعوة بشر، دعوة الأصم والمريسي، وإنما يقول لا أعلم خلافا. المقصود نحن نعلم أن التجارة كانت فاحشة ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر الله عز وجل التجارة في أكثر من موضع في القرآن، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى غير ذلك. التجارة كانت موجودة وظاهرة وجلية وبينة. ثم بعد ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب زكاة في تلك التجارة، ولم ينقل أنه كان يقوم السلع كما يقول الفقهاء رحمهم الله الذين يرون الزكاة في عروض التجارة، كما قال الإمام أحمد في مسائل عبد الله: سألت أبي كيف يزكي العروض، فقال الإمام أحمد: يقومها وينظر إلى قيمتها ثم يخرج زكاتها. ليس هناك شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت التجارة في زمانه صلى الله عليه وسلم ظاهرة وبينة وعليها عمل الناس، فكيف يتصور ويعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أوجب فيها الزكاة ثم لا ينقل لنا هذا ولو من طريق واحد بإسناد صحيح؟ هذا ضرب من ضروب المحال، بل عدم النقل فيما تعم به البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فعدم النقل مع وجود المقتضي، لأن هذا حكم شرعي، فعدم النقل مع وجود المقتضي مما يدل على أنه لم يقع. الإمام الشنقيطي العلامة المفسر الجليل رحمه الله لما تعرض لمسألة عروض التجارة في كتابه القيم أضواء البيان، وذكر أن حديث أبي داود ضعيف لوجود الجهالة، وذكر حديث أبي ذر أنه وفي البذل صدقته، وذكر أيضا أنه ضعيف، فعضد هذه الأحاديث بعضها ببعض، وهذا غير صواب، ولا تصح هذه التعضدة على قواعد المحدثين. إذن لا نستطيع أن نقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كان هذا هو قول أكثر أهل العلم، إذ ليس معنا في ذلك ما نعتمد عليه، اكتب ما تريد، إذ ليس معنا في ذلك ما نعتمد عليه من أدلة الكتاب والسنة. فذهب من ذهب من أهل العلم، وهو أحد القولين للشافعي فيما ذكره ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، وقد أجاد وأفاد. وحتى لو صح حديث أبي داود فليس صريحا، انتبه، يقول في حديث أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. هذا لفظه عند أبي داود، ورواه غير أبي داود أيضا كالإمام البيهقي وغيره. والصدقة عند البيع شيء، ووجوب الزكاة في عروض التجارة شيء. الشيخ الألباني صحح في السلسلة الصحيحة، صحح حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو وكذا، فشوبوه بالصدقة، أو كما قال صاحب. إذن فمن الممكن أن يكون ذات الحديث عند أبي داود المراد به ما جاء في الحديث الآخر أنهم يتصدقون. وأكثر الرواة يقولون: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، وذهب مما نعد للبيع. وذهب بعض الرواة، ذكره الدارقطني، قال: أن نخرج الزكاة، أن نخرج الزكاة. وعلى كلا الأمرين فإن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل ابن حزم وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن الزبير أنه كان لا يرى الزكاة في العروس، ولكن في متنه لدلالته على هذا وفي إسناده شيء، والظاهر أنه لا يصح. هذا حاصل المسألة، والذي أدين الله عز وجل به أنه لا زكاة في عروض التجارة. فإن قال قائل كيف ذاك وقد قال هذا بعضهم، رجل يملك نصابا من الذهب ورجل يملك ملايين من العروض والسيارات وكذا وكذا، ثم توجبون الزكاة على ذاك ولا توجبون الزكاة، توجبون الزكاة على من يملك الأقل ولا توجبون الزكاة على من يملك الأكثر؟ فالجواب أننا وأنتم في ذلك سواء. هؤلاء العلماء يقولون لا زكاة على من يملك اللؤلؤ والزبرجد والماس، وهي أغلى بكثير من ذاك الذي يملك الذهب، فيوجبون الزكاة على من يملك الذهب ولا يوجبون الزكاة على من يملك قيمة ملايين من العروض فيما هو من اللؤلؤ والزبرجد والماس، وإنما يوجبون الزكاة على من يملك الزبرجد والماس إذا تاجر بها. إذن فنحن وأنتم سواء، يوقف عند النصوص، لا سيما في أمر تعم به البلوى. الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة أبدى حكمة مقبولة وجميلة، قال فإن قيل كيف توجبون الزكاة على من يملك مالا قليلا إذا بلغ النصاب ولا توجبون الزكاة على من يملك ملايين من قيمة العروض؟ فقال الشيخ كلاما طيبا مفيدا في تمام المنة حاصله، قال إن الشرع راعى مصلحة الفقراء في أموال الأغنياء، إذا كانت تلك العروض للتجارة كيف ذلك؟ قال فإن هؤلاء لو أخرجوا زكاتها ولم يعملوها بين المسلمين لكانت المصلحة أقل، ولكن هؤلاء لما وضعوا أموالهم العروض واشتغل بها الفقراء واشتغل بها المساكين والمحوجون والفقراء والمساكين كان هذا أنفع للناس من ذاك الذي ربما أخذ ماله أو ذهبه وخزنه وأخرج زكاة. هذه حكمة ذكرها الشيخ، قبلت أو لم تقبل يوقف مع النص. والحاصل أننا نؤيد كلام الإمام الشوكاني، لأن هذا غاية ما وصلنا إليه مما فهمناه من الأدلة الشرعية. فإن أصبنا رجونا الأجرين من الله، وإن أخطأنا رجونا من الله أجرا واحدا. وأما أن يقال أن الشيخ الألباني ليس بفقيه لأنه لم يوجب الزكاة في عروض التجارة، فإن هذا الذي يقول ذلك ليس أصلا بفقيه، لأنه لم يعلم أصلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال المسألة اتضحت بالنسبة لي، ودنت الله عز وجل بها من ذاك العام الذي أخبرتكم عن قصته. كيف تحسب عروض التجارة على قول من؟ على قول من أوجب فيها الزكاة؟ قالوا أنه يعين ابتداء العمل، ابتداء السنة التي ابتدأت فيها تجارته. لنفترض أنه بدأ التجارة في شهر المحرم من أول العام، فإذا انتهت السنة في ذي الحجة ومضى عام كامل، فإنه يأتي ويحصر ويحصر السلع الموجودة عنده، وبعد ذلك يقيم تلك السلع ويرى ما وصلت إليه من القيمة وقت الإخراج لا وقت الشراء، وقت أن يخرج، ثم يحسب زكاته على ما بينا في زكاة الذهب والفضة. وهم مختلفون في التقدير كيف يحسب، فيه خلاف بينهم، ليسوا على قول واحد في كيفية حساب زكاة العروض. على كل حال لا أطيل بهذا، ولو رجعتم إلى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين تجدون إن شاء الله فيه التفصيل كيف تخرج عروض التجارة على قول من أوجب فيها الإخراج. ما أدري هل الشيخ استفاض هناك في هذا، وإنما في ذاكرتي أنه بيّن ذلك هناك في كتاب الزكاة. نعم، عندما تعرض للعروض فتكلم فيها كلاما مستفيضا يدور الآن في مخيلة بعض هذا الكلام. أما الذي نحن ندين الله به فلا زكاة في عروض التجارة إلا إذا ملكت مالا نقديا وحال عليه الحول، فيأتي الكلام الذي تكلمناه في مسألة وجوب الزكاة في الأموال النقدية على التفصيل الذي سبق. هذا تلخيص المسألة بحسب ما استحضرت. أعد.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
نقف عند قوله والمستغلات، وهاتوا أسئلتكم ما شاء الله من غير حرب. جيد، نبدأ من هنا. أنه جيد، سؤال جيد مفيد. لماذا لا نقول عن أثر ابن عمر حيث قال لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة، لماذا لا نقول أنه في حكم الرفع، أي أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يا أخي، لأن المسألة من أصلها مسألة اجتهاد وخلاف، ليست مسألة غيبية بحيث أننا نقول لا يحتمل أن ابن عمر لم يجتهد. الذين أوجبوا زكاة العروض تمسكوا من ضمن أدلتهم بالعموم، أنفقوا مما رزقناكم، فقالوا إن الله أمرنا بالنفقة من أموالنا، فتمسكوا بالأدلة العامة التي توجب أو تأمر بالنفقة من المال. عندئذ نحن نتصور أنه من الممكن وهو واقع أن ابن عمر تمسك بمثل تلك الأدلة التي جاءت في العموم. هذا محتمل أم ليس بمحتمل؟ هذا ما تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تنكره، لأن الواقع الشافعي وغيره تمسكوا ببعض الآيات التي تأمر بعموم الإنفاق من كل مال. هذا باب. الباب الآخر أنه ما في أحد من علمائنا قال إنه حسب علمي قال إنه هذا الكلام من ابن عمر لا يحتمل إلا أن يكون مرفوعا، بل أهل العلم الذين قبلوا هذا أو لم يقبلوا لا هؤلاء ولا الآخرون ادعوا تلك الدعوة. واضح؟ نعم.
في بعض الجماعة يقولوا على المراوغ
لا دعنا الآن من الميراث وخلينا دلوقتي في مسائلنا. نعم يا سامي.
رجل تاجر في الإبل.
دعك من الإبل، قد مضت الإبل وارتحلت. اسكت يا ولد. الزكاة في التقويم أو في التقييم على رأس المال أو على الربح، أنا أقول لك لما ترجع لكلامهم في مسألة عروض التجارة لا يتفقون على قول، مختلفون اختلافا متشعبا جدا. هؤلاء المختلفون هم من؟ العلماء الذين يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة. لما رجعنا لكلامهم حتى نستوعب المسألة عند العلماء الذين يقولون، وجدنا خلافا كثيرا في مسألة التقدير، ولذلك لم أطل الكلام فيه. أعد أو ارجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام ابن قدامة في المغني، كلام أظن الإمام القرطبي، وهؤلاء تكلموا كلاما طيبا. نعم نعم، هذا الذي أدين الله به وبينت حجتي، هذا الذي أدين الله به منذ صغري من 20 إلى أن بلغت الزيادة عن 40. إن ظهر لي شيء جديد برأت ذمتي وحدثتكم به، لكن ما ظهر لي شيء جديد حتى أترك ما أدين الله به. نعم. قول ابن عمر رضي الله عنهما هو موقوف جزما وقطعا، هو موقوف من قوله. لماذا لم نعتد به؟ لأنه عارضه برهان جلي عندنا، أمر تعم به البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل. كيف يتصور أنه قد كان؟ نعم. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا في غير هذا. افهم افهم افهم، عدم النقل لا يستلزم العلم بعدم المنقول إذا لم يكن عدم النقل في أمر ليس ظاهرا جليا. الآن خذ هذا السؤال لك، ماذا تقول في من يؤذن للميت؟ لا يجوز، تجزم بالبدعة؟ ما حج... اسكت، ما حجتك؟ قف على قدميك يا فتى، ما حجتك على بدعية ترك الأذان لصلاة الجنازة؟ ما عنده حجة، يستدل بالأحاديث العامة، ما من رجل يموت يصلي عليه 100. عندئذ ماذا تقول؟ من أدرك أنه لم يجر عليه عمل السلف؟ نقل أهل العلم، هل تحفظ أن أهل العلم، هل تحفظ عن أحد من الصحابة قال إن رسول الله لم يكن يؤذن للجنازة؟ أحسن، أعد، لم ينقل أنه كان يفعل، فلو فعل لنقل. لا، ما في حاجة. اسكت محمد يا بدوي، إيش عندك؟ عروض التجارة إذا جاءت في آخر السنة وقد بلغ العرض النصاب، عند الجمهور يقول إذا بلغ العرض النصاب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ العرض النصاب لا زكاة فيه. يعني رجل بدأ تجارته في أول السنة من محرم، جاء في آخر السنة في ذي الحجة وجد عنده سلعة تقيم بخمسمائة جنيه، لا زكاة عليه. لا بد لكي يخرج الزكاة عند جماهير العلماء أن العرض الذي يقيم في آخر العام أن تكون قيمته قد بلغت نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة، فيجب أن يكون عنده العرض الموجود بلغ ما يعادل 85 جرام ذهب أو ما يعادل 595 جرام فضة. فعندئذ إذا بلغ العرض في قيمته قيمة النصاب يخرج الزكاة، وإلا فلا. نعم، غيره اللي بعديه يا محمد. وفي أموالهم حق معلوم. جل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا من قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم فسرته السنة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، أليست هذه من الأموال؟ جيد، النبي قال عفوت. إذن لما يتمسك بعض علمائنا قديما وحديثا بعموم الأدلة، وقد ذكرت في الدرس اللي مضى حديث أبي داود من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، هو عند أبي داود ظنا لكنه صحيح عن علي رضي الله عنه. من استفاد مالا، مالا أي مال، وفي أموالهم مطلق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، كل هذه الأدلة كيف تفهم؟ تفهم بما بينته السنة. لذلك نحن الآن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن الخيل وعن الرقيق، وهي من الأموال، أموال الرجل التي يملكها لا زكاة فيها، الأموال القيم التي لا يتاجر فيها. هذه الأموال العلماء يقولون لا زكاة في العرض إلا إذا كان للتجارة، أليس قبل أن يكون للتجارة أليس هو مال؟ بلى هو مال، لكنهم لا يجبون الزكاة فيه مع أن الله يقول وفي أموالهم وهذا مال. إذا نفهم المال بما جاء في الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم على محمد.
يعني أقول بارك الله فيكم، قبل البداية في الدرس وجزاء الله خير أخونا تامر، ربما يجعل الله عز وجل له أجر هذه النصيحة التي سأبينها. بعض الناس يتكلفون التقليد في أمور العبادات، وسمحنا يا تامر زي ما عمل تامر، لكن رب ضارة نافعة يكون سببا إن شاء الله. احنا نبين هذا، يجي إذن فيقلد أصواتا معينة، يعني زي ما سمعنا الأذان دلوقتي بيقلد أخونا تامر ربنا يصبروا علينا، بيقلد مؤذني الحرم. بعض الناس يقلد صوت قارئ، صوت إمام أعجبه صوته فيقلد، هذا كله تكلف في الدين لا يجوز. إنما الإنسان يقرأ القرآن بحسب ما يسر الله له، أما أن يتقصد صوتا معينا ليقلده وربما جاء انفعاله تكلفا، يعني مثلا ذاك يقرأ فوصل عند قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، يجي هذا يقلب ذاك، فذاك عندما قرأ الآية خشع قلبه ودمعت عينه وانحبس صوته، يجي صاحبنا هذا الذي يقلب لم يصل في الخشوع إلى ذاك. يا أخواني البدع تسري في الناس كدبيب النمل، هذه كلها أمور مبتدعة ما أذن الله بها، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف في أمور العبادة. وأسأل الله أن يعني يغفر لنا وأن يصبر تامر على ما قلته. طيب بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا عبد الرحمن
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
والمست الغين مفتوحة، مستغلات وليس مستغلات، مكسورة. والله على حسب علمي لابد أن تكون المستغلات، لابد أن تكون المستغلات. طيب، على كل حال انتهينا من زكاة الذهب والفضة وما تفرع عن المسألة، وتكلمت عن زكاة النقود، الأوراق النقدية، سواء كانت عملة أو كانت أوراقا نقدية ليست بعملة حديدية أو ذهبية أو فضية. وذكرت كلام أهل العلم رحمهم الله، وبينت كيف يتعامل مع هذه الأموال وكيف تقدر، وهل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، إلى آخر ما سبق بيانه. نبدأ اليوم من قوله رحمة الله عليه، قال: ولا شيء فيما دون ذلك، سبق الكلام عليه. نعم.
ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
ولا زكاة في غيرهما، ثم فصل فقال: من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. هناك بعض الأعيان خلقها الله عز وجل وجعل لها قدرا على سائر الأعيان الأخرى، وأصل ذلك الذهب والفضة. والذهب والفضة جاء فيهما النص صريحا بوجوب الزكاة فيهما على التفصيل الذي درسناه، ولله الحمد والمنة. هناك بعض الجواهر والأعيان هي أغلى من الذهب والفضة، كاللؤلؤ والماس، وإيش كمان؟ أنا خبرتي في هذه الأشياء قليلة، أنا عارف اللؤلؤ، الماس، المرجان، الزبرجد، إيش، الياقوت، الزمرد، السلوتير. تعرفوا كيف عرفت السلوتير؟ رحت أتزوج، فلما جيت أتزوج كان في عبدين في أرض تسمى أرض الشريف معروفة إلى الآن، أخذت أمي ورحنا نخطب البنت، فاتفقنا على كل شيء، فوصلنا إلى المهر، فقال والد العروس، قال: والله إحنا يعني زيها زي أختها، عايزين خاتم سلوتير. قلت: طيب خاتم سلوتير، طيب أنا ما أعرف إيه يعني خاتم سلوتير. فلما خرجنا علمت ما كنت فيه جاهلا، عرفت من ساعتها أنه في شيء يسمى الإيه، السلوتير، أغلى من الإيه، أغلى من الذهب. المهم طبعا لم أتزوجها. طيب، المقصود أن هناك من الأعيان ما هو أغلى من الذهب والفضة. هذه الأشياء لم يرد فيها نص شرعي في الكتاب والسنة فلا زكاة فيها. وقد أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قال لي عطاء شيخ ابن جريج لا زكاة في اللؤلؤ ولا الزبرجد ولا ولا ولا، وذكر أصنافا من هذه الأصناف. والمسألة مسألة تعبد، رجل يملك نصاب ذهب، احنا قلنا نصاب الذهب كام؟ 85 جرام، نقول له عليك الزكاة كم؟
ربع
العشر. ورجل يملك ما يملك من اللؤلؤ والمرجان ومن الأشياء العظيمة جدا بأثمان باهظة تصل إلى الملايين، هذا الذي ملك نصاب الزكاة في الذهب عليه الزكاة، وذاك الذي ملك ما ملك من اللؤلؤ والمرجان ليس عليه فيها زكاة. والشرع إذا وضع أحكاما ربما أدرك الناس عللها وحكمها وربما لم ندرك. أليس قد كان اللؤلؤ معروفا عند العرب وهم يقتنونه ويتبايعون ويشترون؟ بلى، كان معلوما عندهم، ولذلك خاطبهم القرآن بما كان عندهم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إذن هذه الأشياء كانت عندهم. ولكن الشرع لم يجعل فيها زكاة، وأمور العبادة مبناها على الاتباع والانقياد، ولذلك هذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتقنها، لأنه يستعملها في كثير من مسائل الشريعة، وهي عدم النقل مع وجود المقتضي دليل على عدم الوقوع، عدم النقل مع المقتضي دليل على عدم الوقوع. الآن رجل مثلا يريد أن يؤذن لصلاة الميت، فقل لا تؤذن، قال لا أؤذن لكي أكثر الناس، نقول هذا بدعة، يقول ما الدليل؟ نقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة وعلى الأموات، ثم لم ينقل لنا أنه كان يؤذن على الجنازة ولم يجعل لها أذانا، وهذا أمر تعم به البلوى، فلو كان قد وقع لنقل إلينا لتوفر الهمم والدواعي على النقل. إذن فلما نحن نعلم علم اليقين أنه كانت هذه الجواهر كانت موجودة في ذاك الوقت، ثم لم ينقل لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب فيها الزكاة، عندئذ علمنا أنه لم يجعل فيها الزكاة، وإن كانت قيمة تلك الأشياء أغلى من الذهب والفضة. نعم. قال
ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
قال وأموال التجارة، لا زكاة في التجارة عند الإمام الشوكاني. وهذه المسألة شنع بها أهل البدع على الإمام الشيخ الألباني، والحمد لله أنتم تعلمون علم اليقين من خلال هذه السنوات أو بعض السنين من تدريسنا ودراستنا سويا لما درسناه، أننا نخالف بعض علمائنا قديما وحديثا، منهم الشيخ الألباني، قد نخالف الشيخ في الحديث تصحيحا وتضعيفا، قد نخالف الشيخ في الفقه، وكذلك غيره من أهل العلم، فكل يؤخذ ويرد عليه ونحفظ لعلمائنا قدرهم ومكانتهم ولا نقلدهم ونتعصب لهم ولا نجرؤ عليهم. المقصود هذه المسألة مما شنع به على الشيخ الألباني أنه رحمه الله كان يفتي بهذا وأنه كان مصرا عليه غاية الإصرار إلى أن مات رحمة الله عليه وهو ينفي الزكاة في أموال التجارة، حتى أن بعض تلامذة الشيخ خالف شيخه في هذه المسألة، ولا حرج عليه إذا كان قد ظهر له حجة فلا بأس من المخالفة، بل قد يحمد على ذلك إذا كان عنده حجة وبرهان. المقصود ما هي مسألة عروض التجارة، وهل في عروض التجارة زكاة؟ وسبب خلاف أهل العلم أو أن المسألة فيها إجماع هذا أبينه إن شاء الله. أولا، معنى كلمة عروض التجارة أي العرض هو الشيء الذي له قيمة يباع ويشترى فيسمى عرض، ويقولون عروض التجارة لأنها تعرض للبيع والشراء. فمعنى عروض التجارة أي الأشياء التي لها قيمة ويمكن أن تباع وتشترى ويعرضها مالكها للبيع والشراء والاستفادة والربح، كما نرى في زماننا من يبيع بالسيارات، من يبيع في تجارة السيارات أو تجارة الثياب أو تجارة العقار أو تجارة غير ذلك من الأمور، كل ذلك يسمى عند أهل العلم عروض التجارة لأن صاحبها يعرضها لتباع وتشترى ولكي يستفيد من هذا العرض الذي يعرضه. هذا معنى عروض التجارة. وعروض التجارة إما أن تكون مما ثبت النص بالزكاة فيه، كمن مثلا يبيع الذهب والفضة، فبديهي جدا نقول تجب عليك الزكاة في الذهب والفضة لأن النص ورد فيها. كذلك مثلا من يبيع الغنم والإبل والبقر نقول له تجب عليك زكاة الماشية، زكاة الأنعام إذا حال عليها الحول كما على التفصيل الذي نعرفه. إذن فإذا كانت العروض من الأشياء التي جاء النص في الشريعة على وجوب الزكاة فيها كالذهب والفضة والغنم والبقر والإبل والزرع، على تفصيل في الزرع يأتي وليس كل أنواع الزرع، عندئذ لا نزاع بين أهل العلم أن فيها الزكاة. وإنما الكلام في العروض السلع المعروضة للتجارة ولم يرد نص صريح يدل على الزكاة في عينها، كمثلا كمن يبيع الثياب أو السيارات أو يبيع الأراضي ونحو ذلك أو الدور، تجار العقارات. هنا اختلف أهل العلم، فذهب الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله والمشهور عن مالك وقول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، فإذا بلغ العرض أي إذا بلغت السلعة نصاب الزكاة قيمتها ما يعادل نصاب الذهب، الذهب كم؟ 85 والفضة 595، فإذا بلغ العرض نصاب الزكاة وجب أن يزكى كما يزكى الذهب والفضة على تفصيل أبينه. وإذا كان العرض السلعة لا تبلغ النصاب فيقولون لا زكاة فيها. إذن عروض التجارة إما أن تبلغ النصاب وإما أن لا تبلغ، وليس معنى أن تبلغ النصاب في البداية، وإنما هو يبيع ويشتري وينظر في آخر العام على تفصيل سأبينه إن شاء الله. فذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم من الأئمة، ذهبوا إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول أحمد قولا واحدا ومالك وأبي حنيفة، وأحد القولين عن الشافعي، وقد ذكر ابن حزم في المحلى أن للشافعي قولا آخر أنه لا زكاة في عروض التجارة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد ذكر بعض هؤلاء الإمام ابن حزم أبو محمد في المحلى ونسبه إلى بعض السلف، ونقله قولا للشافعي، ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنه في أحد القولين المنقولين عن ابن عباس، وقال به طائفة من السلف، وقال به الظاهرية داود الظاهري وغيره من علمائه، ونسب إلى عمر بن عبد العزيز. لماذا نبين هذا الخلاف؟ لأن بعض علمائنا قديما وحديثا زعم الإجماع، وهذا خطأ، فقد ذكر الإمام البغوي في شرح السنة أن العلماء أجمعوا على وجوب زكاة عروض التجارة. وأنا سأخبركم الآن بالسر في التوسع في هذه المسألة، وأبين لكم السبب الآن، وإلا عادة لا أذكر الأقوال منسوبة إلى أصحابها، أقول اختلف العلماء ونرجح ما دل عليه الدليل، لكن هذه المسألة لما تجرأ بعض سفهاء الزمان وقدحوا في الشيخ الألباني رحمه الله، ونحن ولله الحمد بطبيعة الحال لسنا ألبانيين، بل نحن نرجو من الله أن نكون أصحاب السنة، والحمد لله من لازمني وعرف ما عندي من المسائل يعلم علم اليقين أننا لا نقلد أحدا من الناس، وإنما نعظم علماءنا غاية. المقصود هذه المسألة لها سبب سأبينه إن شاء الله بعد ذكر الخلاف. ذكر الإمام البغوي في شرح السنة، ذكر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذكر ابن المنذر أيضا في بعض كتبه الإجماع، وهذا غلط، وزعم بعض فقهاء زماننا رحمهم الله، زعم بعض فقهاء زماننا من أهل السنة وأهل الأثر أن العلماء مجمعون، وهذا غلط من قائله كائنا من كان، وإلا فمن طالع الكتب كالمحلى لابن حزم وغيره وجد أن المسألة فيها خلاف قديم، وهذا الخلاف يصل إلى زمن التابعين، بل ينسب إلى أمنا عائشة وإلى ابن عباس أنهما كانا لا يريان وجوب الزكاة في عروض التجارة، وسواء صح عنهما أو لم يصح أن المسألة مذكورة بالخلاف. وقد ذكر الإمام أبو عبيد رحمه الله عندما تكلم في مسألة عروض التجارة، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هو من طبقة الإمام أحمد، وكان من طبقة الشافعي، وكان يناظر الإمام الشافعي، لما ذكر مسألة عروض التجارة ذكر أيضا الخلاف، وعزاه إلى بعض أهل العلم أنهم قالوا لا زكاة في عروض التجارة. إذن ذكر الخلاف ابن حزم، وابن حزم متوفى سنة 456، وذكر الخلاف من قبل ابن حزم أبو عبيد رحمه الله الذي هو من أقران الشافعي، وذكر الخلاف بعض من كتب في المسألة وضمنها كتابه، ذكر الخلاف من زمن التابعين، وذكر الخلاف أيضا بعد الإمام ابن حزم طائفة من أهل العلم، وهو اختيار الإمام صديق حسن خان ملك بوبال، واختيار الإمام الشوكاني صاحب كتابنا الذي نشرحه. قصدي من هذا أننا نجزم قطعا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإلا لو اتفق العلماء على قول لما وسع أحدا إلا أن يتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وسر الاعتناء في هذه المسألة أبينه لكم إن شاء الله. ففي هذه القصة فيها فائدة وعبرة. أذكر سنة 1405، نحن الآن كام؟ 27؟ 28، يعني من كم سنة؟ احسبوها، أنا ضعيف في الرياضيات. المهم أذكر سنة 1405 سافرت إلى الباكستان لدراسة في الجامعة هناك، وكنت منتسبا. المهم وكانت المنطقة هذه تسمى منطقة زرجري، تقع في مقاطعة تسمى قوها قريبة من بشاور في باكستان، وكان بيننا وبين الحدود الأفغانية 200 كيلو. قصدي فذهبت هناك منتسبا لجامعة العلوم الإسلامية، وكان في ذات الوقت رئيس الجامعة رجل عالم كان قريبا من الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، وكان يسمى بالشيخ سيد جلال الدين، ما أدري هل هو موجود أو توفي، الله أعلم. المقصود وذهبت إلى تلك الجامعة منتسبا، وأعطوني غرفة في الجامعة وأكرموني جزاهم الله خيرا حتى أتممت الامتحانات وتخرجت بالشهادة التي أخذتها عن طريق الانتساب. وكان مدير تلك الجامعة ورئيس تلك الجامعة رجل من أهل العلم، هو حنفي المذهب ولكن يميل إلى السنة والحديث. فكنا نجتمع في الغرفة عندي، وكان يحضر بعض الدكاترة من الجامعة الإسلامية، تخرجوا من الجامعة الإسلامية ورجعوا مدرسين، منهم الشيخ حسين محمد حسين، وآخر كان يدعى الشيخ محمد أجمل. المقصود فكنا نجتمع في الغرفة، وأنا كنت في ذات الوقت ابن دون العشرين. المقصود فأذكر أنه في ليلة من الليالي نصلي العشاء ونجتمع في الغرفة وأستفيد منهم، وإذا كان عندي مسائل ذكرتها. فكان من ضمن تلك المسائل أن تكلمنا في مسألة عروض التجارة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، ودار كلام. فمن ضمن الكلام قلت إن المسألة فيها خلاف، فقال الشيخ سيد جلال الدين، قال لا، العلماء مجمعون على ذلك. قلت لا بلى، قد جاء عن الحسن البصري وجاء عن فلان وفلان، ودار كلام أثبت من خلاله أن المسألة فيها خلاف، ولم أتكلم عن الراجح والمرجوح، إنما أذكر أن المسألة فيها خلاف. قال لا. قلت والله ذهب بعض علمائنا إلى أن عروض التجارة لا زكاة فيها. فغضب الشيخ سيد جلال الدين، قال من هذا؟ قلت أحد علماء بلادنا يدعى الشيخ الألباني. فغضب واشتد وقال من هذا الرجل الجاهل الذي يخالف العلماء؟ فتأذيت أنني تسببت في أذى الشيخ، لأنه لو لم أذكر الشيخ لما أهين الشيخ فسكت وضاق صدري، ليس تعصبا للشيخ إنما تعظيما لقدر الشيخ أن يهان، فسكت ولم نكمل المسألة. فالشيخ شعر فغيرنا المسألة وتكلمنا في مسألة أخرى، ثم انصرف الشيخ ومعه الشيخ محمد أجمل والشيخ محمد حسين. ثم عند صلاة الفجر صلينا الفجر، وكان من العادة بعد صلاة الفجر نجلس، وكنت غضوبا حزينا على أن الشيخ أسيء إليه بسببي، فصليت الفجر وصعدت إلى حجرته. فصعد الشيخ جزاه الله خيرا أو رحمه الله، فجلسنا. قال: يا أخي، تذكر بالأمس عندما تكلمنا في مسألة عروض التجارة؟ قلت: نعم أذكر. قال: لما انصرفت إلى البيت رأيت في المنام رؤيا. قلت: خير. قال: أنا منذ 30 أو 40 سنة لم أغتب أحدا ولم أذكر أحدا بسوء، وهو في ذاك الوقت كان يبلغ من 70 وزيادة. فهو يقول: من 30 أو 40 سنة لم أذكر أحدا بسوء ولم أغتب أحدا. قال: فلما ذكرت هذا الرجل الذي قلته بالأمس، طبعا هو هندي أو باكستاني ولكن رجل عالم يتقن اللغة العربية أكثر مني، قال: فلما نمت رأيت رجلا في المنام لكن ما أخبرني من هذا الرجل، وقال لي: يا بني تأدب مع العلماء. فوقعت هذه القصة في قلبي، فعزمت أن أبحث المسألة من جديد، ورجعت بعد التخرج وبحثت المسألة من جديد ووصلت إلى ما سأخبركم به الآن. فكان هذه أو كانت هذه القصة كانت من الأسباب القوية التي حملتني على دراسة هذه المسألة من جديد إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. قصدي من هذا: المسألة فيها خلاف أكثر أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، جمهور العلماء قديما وحديثا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، على رأس علماء زماننا الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة فقيه الأمة الشيخ ابن باز، وكذلك تلميذه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو قول جماهير العلماء في زماننا وقبل زماننا. وقد ثبت بالسند الصحيح من طريق حفص بن غياث أو عن حفص بن غياث، أخرجه الإمام أحمد في مسائله، أو أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه، مسائل الإمام أحمد عن حفص بن غياث بالسند الصحيح عن ابن عمر قال: لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة، ولا أعلم إسنادا يثبت عن صحابي في مسألة عروض التجارة إلا هذا. وما جاء عن عمر بتقدير عروض التجارة لما رأى فلانا يبيع ويشتري سند ضعيف، وما جاء عن عائشة وما جاء عن ابن عباس لا يثبت في الباب شيء حسب علمي. الذي يثبت في الباب عن الصحابي الجليل هو هذا الذي ثبت عن ابن عمر، أخرجه الشافعي في مسنده وأبهم، فقال الشافعي: حدثنا الثقة وأبهمه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي أسامة، وأخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه عن حفص بن غياث بإسناده الصحيح عن ابن عمر، ولا يثبت عن صحابي شيء في الباب حسب علمي إلا ابن عمر. هذا الذي ثبت عن ابن عمر يقول: لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة. لذلك يذكرون أثر ابن عمر رضي الله عنه في وجوب عروض التجارة. إذن المسألة فيها خلاف، هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، وذاك قول طائفة من العلماء قديما وحديثا، وعلى رأسهم في هذا الزمان الإمام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. ولما درسنا المسألة مرتين، مرة قبل السفر إلى تلك البلاد، ومرة بعد القصة التي ذكرتها عن الشيخ سيد جلال الدين، وأعدت دراسة المسألة مرة أخرى، فتمسك من قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة بما أخرجه الإمام أبو داود، وهذا عمدة استدلالهم وحجتهم. فقد أخرج الإمام أبو داود وبوب في سننه، قال: باب العروض هل فيها زكاة؟ وأورد حديث جندب ابن عبد الله البجلي، سمرة ابن جندب، أورد حديث سمرة ابن جندب في سننه وبوب عليه هل فيها زكاة أم لا. وهذا حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل، إسناده ثالث، حتى قال الإمام الذهبي هو منكر، وقال الحافظ ابن حجر هذا حديث مسلسل بالمجاهيل، يرويه خبيب ابن سليمان عن أبيه وهو وأبوه مجهولان، ويرويه عن خبيب مجهول آخر. فهذه سلسلة ذكر بعضهم أنه قد جاء بهذه السلسلة 6 أحاديث ولا تصح بهذه السلسلة، ولم يتابع على هذا الحديث هذا الراوي المجهول وهو خبيب عن أبيه وهو وأبوه مجهولان، وعنهما الراوي يقال ابن عمه وهو أيضا مجهول. فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، ولا يوجد في الباب حديث آخر يحتمل أن يكون حسنا إلا ما جاء قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي البذ زكاته، وفي إسناده موسى ابن عبيدة الربذي، وموسى ضعيف ولا يصح في الباب شيء. إذن ليس في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يصح يمكن الاعتماد عليه، وإلا إذا جاء الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. إذن حديث أبي داود فيه مجاهيل، وقال الذهبي منكر. والعجب من بعض الفقهاء رحمهم الله أنهم يبنون المسألة على هذا الحديث الضعيف، مع أن ضعفه معلوم مشهور، فلا يوجد محدث ممن وقفت على قوله يصحح هذا الإسناد الذي أخرجه الإمام أبو داود، بل هم متفقون على تضعيفه. أما الحديث الآخر وفي البذل صدقته فقد حسن بعض طرقه الحافظ ابن حجر، وكان معذورا في التحسين لأنه سقط من الإسناد موسى ابن عبيدة الربذي، فظن الحافظ فيما ظهر من الإسناد أنه حسن، والصواب أن فيه موسى ابن عبيدة الربذي، وموسى ابن عبيدة الربذي معروف أنه ضعيف. وليس في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه. لذلك من نفى الزكاة في عروض التجارة إنما حجته أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولما ضاق باب المرفوع على بعض الفقهاء الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ذهبوا يتمسكون بأثر ابن عمر الثابت، وأثر عمر الذي لم يثبت، أن ابن عمر قال: لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة. قالوا هذا قول الصحابي ولا يعلم له مخالف فكان إجماعا. وهذا أوهى الإجماعات في باب الأصول، أوهى الإجماعات في باب الأصول. وفي مثل هذا يقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافا، لكن ما يقول أجمع الناس. وهذه ربما يعتمدها بعض الحنابلة في إجماعات لا وجود لها، ينقل عن صحابي قول فيقول بعضهم لا يعلم له مخالف فكان ماذا؟ فهل علم اتفاق عليه؟ الجواب لا. وكما قال الإمام الشافعي لما تكلم عن هذه الإجماعات فقال رحمه الله: ولم أدرك أهل العلم في زماننا ولا قبل زماننا يقولون أجمع الناس، إنما أدركت أهل العلم في زماننا وقبل زماننا يقول أحدهم لا أعلم خلافا. وقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من أدرك أن الناس اختلفوا، إنما هذه دعوة بشر، دعوة الأصم والمريسي، وإنما يقول لا أعلم خلافا. المقصود، نحن نعلم أن التجارة كانت فاحشية ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر الله عز وجل التجارة في أكثر من موضع في القرآن، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى غير ذلك. التجارة كانت موجودة وظاهرة وجلية وبينة. ثم بعد ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب زكاة في تلك التجارة، ولم ينقل أنه كان يقوم السلع كما يقول الفقهاء رحمهم الله الذين يرون الزكاة في عروض التجارة، كما قال الإمام أحمد في مسائل عبد الله: سألت أبي كيف يزكي العروض، فقال الإمام أحمد: يقومها وينظر إلى قيمتها ثم يخرج زكاتها. ليس هناك شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت التجارة في زمانه صلى الله عليه وسلم ظاهرة وبينة وعليها عمل الناس، فكيف يتصور ويعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أوجب فيها الزكاة ثم لا ينقل لنا هذا ولو من طريق واحد بإسناد صحيح؟ هذا ضرب من ضروب المحال، بل عدم النقل فيما تعم به البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فعدم النقل مع وجود المقتضي، لأن هذا حكم شرعي، فعدم النقل مع وجود المقتضي مما يدل على أنه لم يقع. الإمام الشنقيطي العلامة المفسر الجليل رحمه الله لما تعرض لمسألة عروض التجارة في كتابه القيم أضواء البيان، وذكر أن حديث أبي داود ضعيف لوجود الجهالة، وذكر حديث أبي ذر أنه وفي البذل صدقته، وذكر أيضا أنه ضعيف، فعضد هذه الأحاديث بعضها ببعض، وهذا غير صواب ولا تصح هذه التعضدة على قواعد المحدثين. إذن لا نستطيع أن نقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كان هذا هو قول أكثر أهل العلم، إذ ليس معنا في ذلك ما نعتمد عليه، اكتب ما تريد، إذ ليس معنا في ذلك ما نعتمد عليه من أدلة الكتاب والسنة. فذهب من ذهب من أهل العلم وهو أحد القولين للشافعي فيما ذكره ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى وقد أجاد وأفاد. وحتى لو صح حديث أبي داود فليس صريحا. انتبه، يقول في حديث أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. هذا لفظه عند أبي داود، ورواه غير أبي داود أيضا كالإمام البيهقي وغيره. والصدقة عند البيع شيء، ووجوب الزكاة في عروض التجارة شيء. الشيخ الألباني صحح في السلسلة الصحيحة، صحح حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو وكذا، فشوبوه بالصدقة، أو كما قال صاحب. إذن فمن الممكن أن يكون ذات الحديث عند أبي داود المراد به ما جاء في الحديث الآخر أنهم يتصدقون. وأكثر الرواة يقولون: كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، وذهب مما نعد للبيع. وذهب بعض الرواة، ذكره الدارقطني، قال: أن نخرج الزكاة، أن نخرج الزكاة. وعلى كلا الأمرين فإن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل ابن حزم وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن الزبير أنه كان لا يرى الزكاة في العروض، ولكن في متنه لدلالته على هذا وفي إسناده شيء، والظاهر أنه لا يصح. هذا حاصل المسألة، والذي أدين الله عز وجل به أنه لا زكاة في عروض التجارة. فإن قال قائل: كيف ذاك؟ وقد قال هذا بعضهم: رجل يملك نصابا من الذهب، ورجل يملك ملايين من العروض والسيارات وكذا وكذا، ثم توجبون الزكاة على ذاك، ولا توجبون الزكاة، توجبون الزكاة على من يملك الأقل، ولا توجبون الزكاة على من يملك الأكثر. فالجواب أننا وأنتم في ذلك سواء. هؤلاء العلماء يقولون: لا زكاة على من يملك اللؤلؤ والزبرجد والماس، وهي أغلى بكثير من ذاك الذي يملك الذهب، فيوجبون الزكاة على من يملك الذهب، ولا يوجبون الزكاة على من يملك قيمة ملايين من العروض فيما هو من اللؤلؤ والزبرجد والماس، وإنما يوجبون الزكاة على من يملك الزبرجد والماس إذا تاجر بها. إذن فنحن وأنتم سواء، يوقف عند النصوص، لا سيما في أمر تعم به البلوى. الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة أبدى حكمة مقبولة وجميلة، قال: فإن قيل كيف توجبون الزكاة على من يملك مالا قليلا إذا بلغ النصاب، ولا توجبون الزكاة على من يملك ملايين من قيمة العروض؟ فقال الشيخ كلاما طيبا مفيدا في تمام المنة حاصله، قال: إن الشرع راعى مصلحة الفقراء في أموال الأغنياء، إذا كانت تلك العروض للتجارة كيف ذلك؟ قال: فإن هؤلاء لو أخرجوا زكاتها ولم يعملوها بين المسلمين لكانت المصلحة أقل، ولكن هؤلاء لما وضعوا أموالهم العروض واشتغل بها الفقراء واشتغل بها المساكين والمحوجون والفقراء والمساكين كان هذا أنفع للناس من ذاك الذي ربما أخذ ماله أو ذهبه وخزنه وأخرج زكاته. هذه حكمة ذكرها الشيخ، قبلت أو لم تقبل يوقف مع النص. والحاصل أننا نؤيد كلام الإمام الشوكاني لأن هذا غاية ما وصلنا إليه مما فهمناه من الأدلة الشرعية. فإن أصبنا رجونا الأجرين من الله، وإن أخطأنا رجونا من الله أجرا واحدا. وأما أن يقال أن الشيخ الألباني ليس بفقيه لأنه لم يوجب الزكاة في عروض التجارة، فإن هذا الذي يقول ذلك ليس أصلا بفقيه لأنه لم يعلم أصلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال المسألة اتضحت بالنسبة لي، ودنت الله عز وجل بها من ذاك العام الذي أخبرتكم عن قصته. كيف تحسب عروض التجارة على قول من أوجب فيها الزكاة؟ قال أنه يعين ابتداء العمل، ابتداء السنة التي ابتدأت فيها تجارته. لنفترض أنه بدأ التجارة في شهر المحرم من أول العام، فإذا انتهت السنة في ذي الحجة ومضى عام كامل فإنه يأتي ويحصر السلع الموجودة عنده، وبعد ذلك يقيم تلك السلع ويرى ما وصلت إليه من القيمة وقت الإخراج لا وقت الشراء، وقت أن يخرج، ثم يحسب زكاته على ما بينا في زكاة الذهب والفضة. وهم مختلفون في التقدير كيف يحسب، فيه خلاف بينهم، ليسوا على قول واحد في كيفية حساب زكاة العروض. على كل حال لا أطيل بهذا، ولو رجعتم إلى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين تجدون إن شاء الله فيه التفصيل كيف تخرج عروض التجارة على قول من أوجب فيها الإخراج. ما أدري هل الشيخ استفاض هناك في هذا، وإنما في ذاكرتي أنه بين ذلك هناك في كتاب الزكاة. نعم، عندما تعرض للعروض فتكلم فيها كلاما مستفيضا يدور الآن في مخيلة بعض هذا الكلام. أما الذي نحن ندين الله به فلا زكاة في عروض التجارة إلا إذا ملكت مالا نقديا وحال عليه الحول، فيأتي الكلام الذي تكلمناه في مسألة وجوب الزكاة في الأموال النقدية على التفصيل الذي سبق. هذا تلخيص المسألة بحسب ما استحضرت. أعد.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.
نقف عند قوله والمستغلات، وهاتوا أسئلتكم. ما شاء الله، من غير حرب. جيد، نبدأ من هنا. أنه جيد، سؤال جيد مفيد. لماذا لا نقول عن أثر ابن عمر حيث قال لا زكاة في العرض إلا ما كان للتجارة، لماذا لا نقول أنه في حكم الرفع، أي أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يا أخي، لأن المسألة من أصلها مسألة اجتهاد وخلاف، ليست مسألة غيبية بحيث أننا نقول لا يحتمل أن ابن عمر لم يجتهد. الذين أوجبوا زكاة العروض تمسكوا من ضمن أدلتهم بالعموم، أنفقوا مما رزقناكم، فقالوا إن الله أمرنا بالنفقة من أموالنا، فتمسكوا بالأدلة العامة التي توجب أو تأمر بالنفقة من المال. عندئذ نحن نتصور أنه من الممكن وهو واقع أن ابن عمر تمسك بمثل تلك الأدلة التي جاءت في العموم. هذا محتمل أم ليس بمحتمل؟ هذا ما تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تنكره، لأن الواقع الشافعي وغيره تمسكوا ببعض الآيات التي تأمر بعموم الإنفاق من كل مال. هذا باب. الباب الآخر أنه ما في أحد من علمائنا قال أنه حسب علمي قال أنه هذا الكلام من ابن عمر لا يحتمل إلا أن يكون مرفوعا، بل أهل العلم الذين قبلوا هذا أو لم يقبلوا، لا هؤلاء ولا الآخرون ادعوا تلك الدعوة. واضح؟ نعم. لا دعنا الآن من الميراث وخلينا بالوقت في مسائلنا. نعم يا سلام.
رجل يتاجر في الإبل.
دعك من الإبل، قد مضت الإبل وارتحلت. اسكت يا ولد. الزكاة في التقويم أو في التقييم على رأس المال أو على الربح، أنا أقول لك لما ترجع لكلامهم في مسألة عروض التجارة لا يتفقون على قول، مختلفون اختلافا متشعبا جدا. هؤلاء المختلفون هم من؟ العلماء الذين يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة. لما رجعنا لكلامهم حتى نستوعب المسألة عند العلماء الذين يقولون، وجدنا خلافا كثيرا في مسألة التقدير، ولذلك لم أصل الكلام فيه. أعد أو ارجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام ابن قدامة في المغني، كلام أظن الإمام القرطبي، وهؤلاء تكلموا كلاما طيبا. نعم نعم. هذا الذي أدين الله به وبينت حجتي، هذا الذي أدين الله به منذ صغري من 20 إلى أن بلغت الزيادة عن 40. إن ظهر لي شيء جديد برأت ذمتي وحدثتكم به، لكن ما ظهر لي شيء جديد حتى أترك ما أدين الله به. نعم. قول ابن عمر رضي الله عنهما هو موقوف جزما وقطعا، هو موقوف من قوله. لماذا لم نعتد به؟ لأنه عارضه برهان جلي عندنا، أمر تعم به البلوى وتتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم ينقل. كيف يتصور أنه قد كان؟ نعم. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا في غير هذا. افهم افهم افهم. عدم النقل لا يستلزم العلم بعدم المنقول إذا لم يكن عدم النقل في أمر ليس ظاهرا جليا. الآن خذ هذا السؤال لك، ماذا تقول في من يؤذن للميت؟ لا يجوز. تجزم بالبدعة؟ ما حد اسكت، ما حجتك؟ قف على قدميك يا فتى، ما حجتك على بدعية ترك الأذان لصلاة الجنازة؟ ما عنده حجة يستدل بالأحاديث العامة. ما من رجل يموت يصلي عليه 100، عندئذ ماذا تقول؟ من أدرك أنه لم يجري عليه عمل السلف؟ نقل أهل العلم، هل تحفظ أن أهل العلم، هل تحفظ عن أحد من الصحابة قال إن رسول الله لم يكن يؤذن للجنازة؟ أحسن، أعرض، لم ينقل أنه كان يفعل، فلو فعل لنقل. لا، ما في حاجة، اسكت. محمد يا بدوي إيش عندك؟ عروض التجارة إذا جاءت في آخر السنة وقد بلغ العرض النصاب، عند الجمهور يقول إذا بلغ العرض النصاب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ العرض النصاب لا زكاة فيه. يعني رجل بدأ تجارته في أول السنة من محرم، جاء في آخر السنة في ذي الحجة وجد عنده سلعة تقيم بخمسمائة جنيه، لا زكاة عليه. لابد لكي يخرج الزكاة عند جماهير العلماء أن العرض الذي يقيم في آخر العام أن تكون قيمته قد بلغت نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة، فيجب أن يكون عنده العرض الموجود بلغ ما يعادل 85 جرام ذهب أو ما يعادل 595 جرام فضة. فعندئذ إذا بلغ العرض في قيمته قيمة النصاب يخرج الزكاة، وإلا فلا. نعم، غيره اللي بعديه يا محمد. وفي أموالهم حق معلوم، جل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا من قول الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم، فسرته السنة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، أليست هذه من الأموال؟ جيد، النبي قال عفوت. إذن لما يتمسك بعض علمائنا قديما وحديثا بعموم الأدلة، وقد ذكرت في الدرس اللي مضى حديث أبي داود من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، هو عند أبي داود ظنا لكنه صحيح، عن علي رضي الله عنه، من استفاد مالا، مالا أي مال، وفي أموالهم مطلق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، كل هذه الأدلة كيف تفهم؟ تفهم بما بينته السنة. لذلك نحن الآن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن الخيل وعن الرقيق، وهي من الأموال، أموال الرجل التي يملكها لا زكاة فيها، الأموال القيم التي لا يتاجر فيها، هذه الأموال العلماء يقولون لا زكاة في العرض إلا إذا كان للتجارة، أليس قبل أن يكون للتجارة أليس هو مال؟ بلى هو مال، لكنهم لا يجبون الزكاة فيه، مع أن الله يقول وفي أموالهم، وهذا مال. إذن نفهم المال بما جاء في الكتاب والسنة، صلى الله عليه وسلم على محمد.